الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب الدرر المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني المتوفى عام 1250 هجرية. كنا في كتاب البيع في باب الخيارات، تكلمنا عن مقدمة عن الخيارات، واليوم نكمل إن شاء الله تعالى ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال تكلم قال أقول أن وجوب بيان العيب على الباء فالحديث عقبة ابن عامر عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وأخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. قد تكلمنا وقد حسن إسناده إسناد الحديث الحافظ في الفتح ابن حجر العسقلاني، وأخرج نحوه أي قريب من معناه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث واثلة مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول اللي هو أبو جعفر الرازي مختلف فيه، والثاني مجهول. يعني حتى لو كان في بعض الروايات ضعف فالشريعة كلها تدل على إيه؟ على مسألة تبيين الإيه؟ الحقيقة. وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجارود والبخاري تعليقا يعني بدون إسناد من حديث العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشتراه العداء بن خالد ابن هوزة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبنة بيع المسلم من المسلم. فده توضيح لطبيعة البيع، انه بيع بدون خيانة ولا خبيئة ولا غش ولا خداع. ويؤيد هذه الاحاديث، هذه احاديث خاصة في البيع، وردت احاديث عامة في عدم الغش، بمعنى ان هذه الاحاديث لو ما صحت فان ما ورد من النهي عن الغش عموما وعن الخديعة وغيرها هو كافي، يعني يشمل كل الأبواب سواء كان في باب البيع ولا النكاح ولا غيرها من الأبواب، يعني لا يحتاج كل باب إلى أحاديث بخصوصه، وإنما تكفي النصوص العامة التي تنهى عن الغش وعن الخديعة وعن الخيانة وتأمر بالنصيحة وتجعل المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل ده كافي في كل أبواب التعاملات بين الناس أن تكون قائمة على العدل وقائمة على القصاص. ولذلك بعد ما أتى ببعض الأحاديث الخاصة التي تتكلم عن البيع كأن يقول وفي بعضها ضعف، فرجع يأتي بأحاديث عامة تشمل البيع وتشمل غيرها من من الأبواب والمعاملات التي تقع بين المسلم وأخيه المسلم. ولذلك قال ويؤيد هذه الأحاديث اللي هي حديث النهي عن الغش والخديعة في البيع، حديث من غشنا فليس منا، هذا عموما بل يعني صح لفظه عام، لكن لما تفهم سبب وروده النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل معه شبر الطعام يعني قمح أو شيء، فمد يده في أسفله فوجد بللا، فوجد من تحت مبلول ومن فوق يعني جاف، والبلل هذا فيه عيب، فقال يا صاحب الطعام ما هذا البلل؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهلا بينت له كما قال، ثم قال من غشنا فليس منا، فبينها قاعدة شاملة، يعني لأن بعض الأحيان يكون السبب خاصا ويأتي لفظ النبوة عاما فيشمل البيع ويشمل غيره، فالطالب في المدرسة يقال له من غشنا فليس منا، والموظف في عمله والمدير في إدارته سيقال له من غشنا فليس منا، والتاجر في متجره سيقال له من غشنا فليس منا، والمهندس والطبيب وغيرهم من كل من يعمل عملا سيقال له من غشنا فليس منا. فقال وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، يعني ما فيهوش كلام وحديث صحيح، وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتدلت هذه الاحاديث على ان من باع ذا عيب، ذا عيب اي شيئا فيه عيب، ذا بمعنى صاحب، من باع ذا عيب اي شيئا فيه عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لا يحل شرعا. يبقى اي بيع او شيء يبيعه الانسان بنوع من الخديعه دون ان يبين ما فيه من العيب فهذا بيع مختل من الناحيه الشرعيه، والبائع ان كان يعلم بالعيب فهو آثم ويحاسب عند الله سبحانه وتعالى ويؤثر الصحه. قال فقد اثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي، لوجود المناط الشرعي اللي هو التراضي، الا ان تكون تجاره عن تراض، ولذلك يصبح له خيار. الان واحد غشك فيصبح لك الخيار، فان وافقت يبقى البيع صحيحا، وان لم توافق فلكنك تقيل البيع وترجع اليه وترجع البيع. قال وهو التراضي وصح البيع لوجود المناط الشرعي، المناط الشرعي بمعنى العله الشرعيه في صحه البيوع هي اللي هي التراضي، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. قال وهو التراضي وان لم يرضى كان له رد، لان العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد، فلم يوجد المناط الشرعي. يعني الان انا صح رضيت في الظاهر، لكن لما اكتشفت العيب هذا الرضا هيذهب مني، تمام؟ وبالتالي الان مثلا عندما اشتريت منك سياره او شيء، تمام، انت قلت لي انها هذه السياره يعني سليمه لم يقع فيها شيء، واخفيت عني عيبها، فعلى ظاهرها وجدت انها تستحق الفلوس فطابت نفسي بإعطائك المبلغ، لكن لما رحت فتشتها وجدت فيها عيبا يعني يخفض سعرها الى النصف مما اشتريته، فساعتها يصاب الانسان بغضب ويفقد الرضا او التراضي اللي كان حاصل عند البيع. هذا فقدان التراضي يجبر بايش؟ يجبر باني من حقي ان اعيد اليك المبيع، تمام، لانه افتقد المناط الشرعي او العله الشرعيه، او تراضيني انك تقول عفوا ادي يعني انا برجع لك مليون او برجع لك 500,000 او شيء من هذا القبيل، طابت نفسك والبيت خلاص، تمام، يبقى كده انعقد البيع، كانه الخلل رجع من عدم المفروض ان حصل تراضي، لكن لما اكتشفت العيب حصل اني غضبت ورجعت لم ارضى، وعدم رضائي هنا لسبب شرعي، يعني لو انا رجعت لم ارضى لسبب نفساني فده ملوش قيمه. يعني افترض ان انت اشتريت ورجعته والمساله ليس فيها غش، لكن رحت رجعت نفسك قلت هذه الفلوس انا كان المفروض احطها في البيت او في عماره الشقه الفلانيه او كذا، انا ليش اشتريت المساله، فرحت فقدت الرضا. بس هنا فقدانك الرضا مساله نفسيه خاصه بك ليست بسبب من البائع، وبالتالي ليس لك اي حق في الارجاع الا ان تطلب منه الاقاله ويقيلك، فده فضل منه وحسن خلق، يعني في تلك الحاله لا يصبح لازما لك انك او واجبا عليك. ولذلك اذكر احد الشباب سالني قال انه راح اشترى هاتف من محل مثلا اشتراه 30,000 ولا قريبا من هذا السعر، وبعد ما اشتراه 30,000 وخلاص وعقد البيع وخده وروح، فجاء صاحب له تمام قال ليش انا ادولك هاتف 20,000، تمام، انا ادولك ب 20,000 بدل ما انت اشتريته ب 30,000، هو نفس الجهاز. قال فهل لي الحق اني ارد الى صاحب المحل؟ قلنا الان السؤال، هل هذا الفرق في السعر ناتج عن مجاملة ولا ناتج عن ان البائع قد قام بغشك؟ تمام، يعني ان سعر الهاتف فعلا في السوق 20,000 وده زاد عليك، ولا ان المسألة ان صاحبك الاخر ده تاجر واكرمك ولم يكسب فيه وادهولك بسعر ما جابه من اي بلد او شيء من هذا القبيل، وبالتالي ده ليس سعره في السوق، لو باعوا هيبيعوا ايضا ب 30 ولا يبيعوا ب 28 ولا شيء من هذا القبيل. قال لي لا، هو اعطاني ب 20 مجامله، يعني كان هيدولي ب 20 مجامله، قلنا اذا ليس لك حق عند البائع ما دام ما دام انه لم يغرك او لم يغشك، وان ده سعره ما حصلش غبن عليك ولا شيء من هذا القبيل او غبن فاحش، وبالتالي ليس لك الحق. لكن ما زال معك مسألة فضيلة انك تطلب منه بدون الزام, يعني ما تروحش تصيح عليه انك لازم لابد ان تعيدها ولابد وانا هفعل واسوي وانك تتضارب معانا, لانه لا يحق لك شرعا. قد تم البيع وانصرفت من المجلس وانتهى خيار المجلس ولم يقع عليه غض ولا نوع من الغش حتى يصبح لك الخيار في تلك الحالة. كل ما فيها انك وجدت فرصة اخرى لم تكن تعرفها من صاحبك انه هيجاملك ويعطي لك بسعر شرائي او حتى باقل من سعر شرائي مجاملة او محبة او اخوة او اي سبب من الاسباب. ففي تلك الحالة ليس لك عند البائع الا ان تطلب منه برفق ولين تقول لو تفضلتم انا وجدت بائع صاحبي يريد يهديني او يعطيني به بسبب زهيد وانا شاكر لكم لو تفضلت قني من هذه البيعة. فإن أقالك فهو فضل ويحسن منه ويدخل تحت كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله, يعني اللي يسامح حد هيسامح الله أيضا يوم القيامة, فيرجع يوم القيامة من كله عنده ذنب أو عنده ذنوب فيقول يا رب أقلني كما أقلت فلانا في يوم من الأيام لوجهك, فيقيله الله عز وجل يعني يسامحه ويعفو عنه. فإن قال لا والله يا أخي أنا ما رجعش أبدا وأنا ما رجعش فلا تسيح عليه ولا تجبره. ليش؟ لأن في فرق بين الواجب والفضل, في فرق بين الإحسان وبين الواجب, يعني تمام. فأنت الآن مثلا لما يجي سائل أو شيء بيسألك أو شيء أنت بتفضل ما على المحسنين من سبيل فمش هيجي يضارب معك ويقول لك أنت لازم تدفع أو تعمل أو شيء من هذا القبيل. ليش؟ لأنه إحسان. لكن عندما يكون واجبا مثلا تنفقت أبيك أو أمك أو شيء من هذا القبيل هتروح تشتكيك إلى الحاكم إلى القاضي والحاكم يمكن يحبسك ويلزمك. ففي فرق بين الواجب وبين المستحب. فإن كان واجبا يلزم وفي حين يلزم يمكن لك تستعمل نوع من الشدة أو لك تقول يلزمك وأنت لازم كذا أو لكن ما دام إحسانا فما على المحسنين من سبيل ما في إلا الكلمة الطيبة. إن وافق فجزاه الله خيرا وإن لم يوافق فلا حرج عليه. قال فيقول المشتري قال على أن من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لا يحل شرعا, فيكون المشتري بالخيار بسبب الغش إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو التراضي, وإن لم يرضى كان له رده لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي اللي هو التراضي, ولما ورد في المعيب وسيأتي. وأما كون الخراج بالضمان انتقل إلى مسألة أخرى, لأن في المقل قد يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار. ثم قال والخراج بالضمان. والخراج بالضمان يعني إيش الخراج بالضمان؟ يعني أنا جيت بعت لك سيارة تاكسي أو شيء من هذا القبيل أو سيارة أجرة, فجيت أنت دفعت الفلوس وأخذت السيارة طيب تمام وابتديت تشتغل عليها, كسبت في اليوم الأول 3000-4000 اليوم الثاني 2000, المهم جيت بعد 3-4 أيام اكتشفت عيبا في السيارة, اكتشفت ان جناح صاحبة بسرعة قلبة هذه مصدومة هذا الموتور حقها في كذا فاكتشفت عيبا, فحينئذ يصبح لك الحق في انك تعيدها لصاحبها كما تقدم في الكلام. طيب جيت تعيدها الى صاحبها قال لك طيب انت شغلتها 3-4 ايام او اسبوع تمام, فهات ما عملت به في تلك الايام ما دام السيارة رجعت اليه. لا, سيقال في تلك الحالة الخراج بالضمان, بمعنى ان الخراج اللي خرج من السيارة بمعنى المكسب او شيء من هذا القبيل هو في مقابل الضمان اللي كان سيقع علي لو حصل لتلك السيارة شيء في تلك الأيام كنت ستحمل ما وقع لها. يعني افترض الان انه بيسوق بها وبعدين صدمها وخلاص اتحطمت خلاص انتهت المسألة, فبالتالي انت في تلك الفترة كنت ضامنا بمعنى لو وقع فيها شيء فستتحمله انت تمام. فالخراج اللي انت خدته هذا في مقابل الضمان اللي انت كنت ضامن لها في تلك الفترة, لان المفروض انها انت ستردها على ذمة صاحبها, لكن لو وقع لها شيء في تلك الفترة كنت ستتحمله. فكأن في مقابل الضمان التي تحتمل ان السيارة يقع فيها شيء او المبيع يقع فيه شيء فكنت ستتحمله في تلك الفترة في مقابل هذا سنسمح لك بالايه بالخراج بمعنى تلك الايه تلك الفلوس. وبالتالي انت لما ياتي طالب بتلك الفلوس تقول له لا ليس لك الحق فيها، لانها لو هلكت في تلك الايام اللي هي كانت عندي فيها تمام وانت المتسبب في اعادتها لانك غششتني، فلو هلكت في تلك الايام انا كنت هاخد منك الفلوس؟ اقول لك لا، لانها تكون ايه خلاص. قال خلاص في مقابل ضمانتها في تلك الايام انا ساخذ الخراج، الخراج بمعنى الربح او الحصيل سواء كانت سيارة او ايا كان، زي مثلا لو بهيمة بقرة او جاموسة او شيء من هذا القبيل وجاء يحيبها تمام، فجاء في اليوم الاول حلبها واليوم الثاني وبعدين اكتشف فيها عيبا خطيرا ايضا يجيز له انه يعيدها الى صاحبها، فاصبح له الحق في الخيار في انه يعيدها، فجاء يعيدها قال واللبن اللي انت حلبت منها، فنقول حينئذ الخراج بالضمان. ليش؟ لان لو ماتت في الاسبوع اللي كانت عندي فيه فما كنتش طالبك بشيء وكانت انتهت الشغلة، وبالتالي في مقابل ضمانتها في الاسبوع او الايام اللي كانت عندي فيها في مقابل الايه الخراج اللي هو الثمر التي حصلت عليه، فده معنى قاعدة الخراج بالضمان. قال واما كون الخراج بالضمان فلحديث عائشة عند احمد واهل السنن والشافعي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، فبالتالي تلك العبارة عبارة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن رواية توضح معنى الخراج بالضمان، وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله زي ما قلنا في السيارة، اشترى غلام يعني عبد وبدأ يشغله تمام، فاستغله ثم وجد به عيبا أو وجد به عيب أنه يعني مثلا أعرض ولا في شيء ينقص من إيه؟ ينقص من قيمته، كان يجب أن تبينه تمام، وبالتالي يصبح لي إيه؟ الخيار في رده تمام. قال فقال البائع ثم وجد به عيبا فرده بالعيب اللي هو خيار العيب، فقال البائع غلة عبدي، البائع بقى شاطر مجيء يرده، قال أن شغلت العبد عندك أسبوع هات الفلوس اللي شغلت بها، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، الغلة هنا بمعنى الخراج يعني يشتغل به العبد في مقابل الضمان، ولأن لو حصل له شيء ومات في تلك الفترة خلاص قد راحت فلوسي، ففي مقابل أن أنا ضامن للسلعة أو ضامن للشيء في تلك الفترة أحصل على الإيه على ثمرة تشغيلها أو ثمرة عملها، ده مقابل إيه مقابل ده، لأن القاعدة الشرعية في مسألة البيوع الغنم بالغرم، الغنم بالغرم يعني أنت بتغنم وتربح في مقابل إيه غرامة حتى لو كانت تلك الغرامة محتملة يعني ممكن تقع وممكن لا تقع، وده اللي فسرناه واتكلمنا عليه إخواني أكثر من مرة في الفرق بين البيع والربا، ان التاجر اللي بيجيب يشتري الحاجة بعشرة وبيبيعها بيجيب الحاجة بمية ويبيعها بمية وخمسين، فرق بين الربا ان انا ادي مال مية واخد مية وخمسين ان ايه الضمانة ان انا عندما اشتري السلعة فممكن تفسد علي تمام، في مقابل هذه الغرامة المحتملة فانا بكسب فيها، فده الفرق بين الربا. وان الكفار بحاول يلبسوا المسألة على الناس يقول انما البيع مثل الربا، كيف البيع؟ قال لك والله ما هي هي، انت مش في البيع تشتري الحاجه بألف وتروح تبيعها بألف وخمسمائة، طب ما هو الربا انا هدي لك ألف واخد ايه ألف وخمسمائة، يبقى هنا قالوا لا، وحل الله البيع وحرم الربا. ليش؟ لان البيع كما قلنا فيه تحريك سلعه وفيه ضمانه، انا بروح اشتري سلعه واتعب واحصلها واخدها واحطها في المحل وبعدين ابيعها لك، وبالتالي في تلك الفترة وتلك النقلة يمكن انه يحصل فيها شيء، وده اللي قلناه ايضا في بيع المرابحة بالنسبة للبنوك يا اخواني، لما قلنا انه الان بيع المرابحة الموجود عند بعض البنوك الاسلامية انه بيروح يشتريك السلعة من الايه من المعرض وبعدين يحوزها وبعدين يرجع يبيعها بيعا اخر، فالجمهور العلماء المعاصرين اللي اباحوا هذا البيع اشترط انه يتم بيعين في مقابل ان البنك ينقل الضمانة الى نفسه ويحوز السلعة في تلك الفترة قبل ان يبيعها اليك يمكن يقع فيها شيء، يعني الان لو اشترى سيارة او شيء من هذا القبيل واشتراها من المعرض بخمسة مليون وتبيعها بستة مليون بالتقسيط فاشتراها من المعرض تمام. وبعدين لما اشتراه قبل ان يعقد معك عقد بيع مع المعرض وقبل ان يعقد بيع معك حصل لها شيء احترقت او حصل للمعرض اي شيء فمين هيتحملها؟ هيتحملها الايه؟ هيتحملها البنك لانه هو اللي اشترى التماس تريد لسه. وبالتالي في مقابل هذا التحمل بيعتبروا الايه؟ بيعتبروا انه من حقه انه يرجع يكسب فيها وان جابها بخمسة ممكن يبيعها لك بستة على سنة او ثلاثين بحسب ما فصل العلماء بس بشرط كما قلنا ان يتم بيع وبعدين بيع اخر حتى ينقل الضمان وبالتالي نقول الغنم بالغرب والخراج بالضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي قضى بالخراج أن رجل ابتاع غلاما فاستغل ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال الباع غلة عبدي يعني الحصيلة أو الربح فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. والمراد بالخراج الدخل أو المنفعة حاجة اللي بيكسبها يعني أن يملك المشتري الخراج الحاصلة من البيع بضمان الأصل الذي عليه أي بسببه أي بسبب اللي بسبب كون الأصل عنده. طيب هينتقل الى مسألة اخرى قال وللمشتري الرد بالغرر اللي هو اشار اليه اكثر من مرة ان انت ان غررته في شيء تمام فمن حقه ان يرد بالغرر كما قال وتقدم هذا الكلام. قال واما الرد بالغرر فلان المشتري انما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر يعني هو رضي به على اساس صفة معينة وبعدين اكتشف ان ان الصفة دي غير موجودة او انه فاقد لشيء فيفقد التراضي فيصبح من حقه انه يرده. تبين له فاذا تبين له الغرر كشف اي التبين ده عن عدم الرضا بعد ما علم بالغرر الذي هو المناط الشرعي اللي هو تقدم انه التراضي ومن ذلك المصرات هيشير الى مسألة لانه قال في المتن والمشتري الرد بالغرر ومنه المصرات فيردها طاعا من تمر. المصرات دي عبارة عن ايش؟ الناس دايما من قديم ولا حيل في الجاهلية وبعض الاسلام في مسائل البيوع في النغش ايه كان الناس يتفننون فكان من ضمن الحيل ان يأتي للبهيمة تمام ويريد ان يبيعها البقرة او الجاموسة او العنزة او غيرها فهو الناس ترغب فيها عندما يكون فيها ايه فيها حليب بتحليب ايه بتحليب كثير فهو علشان يظهر لك ان ايه ان فيها حليب كثير فيعمل ايه فيربط الضرع ما يخليهاش ايه ما يحلبهاش ليومين او ثلاثة وبعدين تيجي انت تشتريها فيقول لك انفر ويهمك ان الحليب الموجود فيها ده هو من يوم واحد تقول ما شاء الله برعها مليان ده يعني كل يوم بتلك الصورة ايه وقال ده ايه وهو عمل لها ايه كما قلنا تلك الحيلة اللي هي اسمها المصرات. هذا الحيوان يسمى في الفقه المصرات من الصر بمعنى الايه بمعنى الربط ودي حيل معروفة في الحيوانات ولعل بعض التجار اللي هم بيتاجرون في الحيوانات يمكن عارف حيل كثيرة من المؤكد يعني تمام حتى يعني برضو مما احكي لنا بعض انه بعض حين يبثبثوا بعض الحيوانات على اساس يظهر انه نشيط تمام فيقوم يضع له بعض البسبس في دبره او شيء فتجده عمال ايه يعني يتحرك ولو كان بعض حين حمار يكون ضعيف وكسول وصورته يعني عندما يرى قده ايه مش هيسحب شيئا ولا يعمل شيئا تمام فيقوم ايه يبثبثوا او يعمل له شيء فيصبح عمال ايه يتحرك ونشط فيقول ما شاء الله هذا يعني حمار نشط وقوي فيشتريه على ايه على هذا الاساس ومعهم حيل يعني ايه كما قلت لا يعلمها الا الله ثم هم يعني بيتفننوا فيها تمام. نيجي مثلا بعض الاحيان انا اذكر كن في مصر يبيعوا في اكياس من الورق يعني يبيع العنب او شيء مش في الاكياس الشفافه دي عندنا كان اكياس ورقيه تمام فيجي يبيع لك العنب او شيء من الفاكهه فالعنب منه نظيف ومنه اشياء مفعصه وضعيفه فيقول هو يقول لك ويحط لك امامك الايه وهو يكون قد وضع في جبهه الايه في من الاشياء الضعيفه اللي هي جاذله تمام قد وضع فيك حوالي ربع كيلو او نصف كيلو او شيء من هذا القبيل ويعدي عليه وينزل تمام وانت لم ترى لانه بيكون من الورق وهو غير شفاف فيوزن ما تعرفه لما تروح البيت فتيجي تفضيه تلاقي نصفه ايه نصفه هكذا او الجزار او غيره نفس الايه نفس الشيء تلاقي نصفها عظم او نصفها كذا او غيرها معاهم حيل من تلك الايه الحيل الكثيره كأنه يعني يتفننين فيها، وبحسب المادة اللي بيبيعها بيبي فيه يتفنن، سواء تاجر فاكهة أو خضر أو غيرها أو مش عارف إيه، المهم إنه يغش وخلاص يعني. وبعضهم كأنه ما يرتاح لما يغش، فبعضهم كده كان البسلة أصبحت حالة نفسية، لما تحس إنه خادعك وغشك يفتهم ويرتاح ويحس انه كسبان كده بتلك الصورة. والعجيب انه هو خطران، لانه خطران عند الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان بيغرهم حتى تصبح كما قلت كأنها جاء انغشك يرتاح ويحس انه ان البيعة ربح فيها، بينما المفروض البيع يكون على النصح والخير حتى يبارك الله عز وجل. عارفين كده يا اخواني، المكاسب كثيرة لكن الاحوال سيئة، يعني تجد الامراض وتجد الاحوال وتجد عدم البركة، يعني تجد الرجل ربما يدخله ربع مليون في الشارع او شيء وما يبقى شيء، تمام، يأتي ده مرض وده مدري ايش، يروح عند الطبيب يصرف له هنا 50,000 وهنا مدري ايش غرامة في 50 وهنا 10 وهنا 20، يجي قبل اخر الشهر وربما يوظف مسكين عنده 50,000 أو 60,000 او شيء من هذا القبيل، لكن يتق الله عز وجل فيجد الخمسين ما زالت معه لحد اخر الشهر وربما يبقى معه شيء، والاخر ربما مع 200,000 او اكثر وربما ملايين ما يبقى منها شيء، لانها متشيطنة بالحرام وبالسحت اللي فيها، وليس فيها البركة وليس فيها الرزق الحلال. فدي مشكلة، لكن بعض الناس خلاص ما هو يحسبها مدام زيدة يبقى، لكن لا، ليس لهم حساب البركة والخير والرحمة من الله سبحانه وتعالى والإعادة. ما انت ممكن تحسبها تلاقي مثلا مرض ربما بأكلك الحلال يعني يعافيك الله عز وجل، ما هو الآن مثل، ولكن لما تأكل حرام قل من الولد ده مرض، ولما يمرض تروح توديه يتكلف 50,000 وربما 100,000 اللي انت أكلته من الحرام. لما نيجي نحسبها، بس المسألة تحتاج إلى مسألة ربانية يعني تكون صلة بالله عز وجل، هتجد إنك أحسن تربح ضميرك وتربح دينك وتمشي على الحلال افضل، والا في النهايه الحرام لا ايه لا يعمر، ولو فرضنا انه بيعمر يا اخواني، ولو فرضنا انه بيكثر حتى، تمام، فانه سيحاسب عليه يوم القيامه، فسيكون حسره وندامه حتى لو فرضنا. اضف الى ذلك كما قلت انه ليس فيه بركه، وتجدهم في تعاسه وحزن، وتجد انه الزوج غاضب من الزوجه والاولاد عصاة وفيهم عقوق ومش عارف كل شويه يقول لك ايش اللي بيحصل في البيت، اللي بيحصل ان الحرام هو اللي بيوكل، تمام. وعلشان كده يا اخواني زمان كان حتى يقول ايه فلان ده يعني يستشفى بطعامه، فلان ده يستشفى بطعامه لانه يأكل من حلال، الطعام الحلال ربما يكون شفاء للامراض التي يمرض بها الناس. علشان كده الان ادواء وامراض ما سمع بها من قبلنا اصبحت فينا مع تقدم الطب، مع تقدم الطب، لكن كم من امراض يا اخواني تغلبت، تمام، وكم من ادويه، الدنيا مليانه ادويه، لكن المرضى كثيرون بخلاف السابقين، كانت الحاله الطبيه ضعيفه وكانت الادويه قليله، ولكن كانت ربما كانت صحتهم اكبر واحسن، وكان رضاهم عن انفسهم ورضاهم عن دينهم وعن ربهم سبحانه وتعالى اكبر، فربحوا يعني حياه سعيده، وربحوا ايضا ان شاء الله تعالى في الاخره، فيعيش مطمئن البال، هادئ البال، لا يفكر في الحرام والسعار اللي ادخل بطنه، وفي نفس الوقت يعني عندما ينقلب الى الله سبحانه وتعالى يجد رضا الله لانه كان ياكل من الحلال. فدي مشكله بتعاني منها الامه الاسلاميه الان. فالمصرات من ضمن المشاكل اللي كانت موجوده في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اوجد لها حلا، ان من وجدت بعد لانه بيكتشفها بعد ذلك، انت خدت البهيمه على انه ايه هذا الحليب من يوم واحد وهو جالس ثلاث اربع ايام، فتيجي طيب خلاص حلبتها، تنتظر اليوم الثاني ما فيش الا قليل، الله، تكتشف ان ايه الحليب ده ما يتكون فيها الا بعد ثلاث اربع ايام، تمام، فتكتشف الحيلة وإنها ليست حلوبا وليست بالصورة، فدي تسمى الإيه المصراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده نوع من الغش، نوع من الغش ونوع من الخداع، فجعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الحق إنك تردها، تمام، وتعطي صاحبها صاعا من تمر مقابل الحليب اللي انت حلبته. فهذا حكم خاص بما يسمى بالمصراة في كتب الإيه في كتب الفقه. فقال إيه ومن ذلك المصراة واللي هي فيها الغرر فإنه يثبت الخيار فيها، يعني لك الحق إنك إيه تعيدها لوجود الغرر الكائن بالتصرية، التصرية اللي هو الرب، وهو حبس اللبن في الضروع ليخيل للمشتري غزارته فيغتر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الإبل والغنم، لأن كان غالب ما عندهم البقر والجاموس والأشياء دي كانت يبدو نادرة في الجزيرة، وكان غالبها إما أهل إبل أو إيه أو غنم، فمن ابتاعها بعد ذلك وهي حلال وإنها مصرات فهي بخير النظرين، يعني له إيه؟ له احتمالان أو نظران بعد أن يحلبها، لأنه مش هيكتشف إنها مصرات إلا ما يحلبها ويشرب الحليب، فبعد يومين ثلاثة وقد شرب الحليب فيكتشف إنها مصرات وإنها ليست إيه؟ ليست حليبا كما صور له، فالآن الشيء رجعها كيف والحليب اللي إيه؟ اللي استهلكه الرضي وأمسكها، والله عجبتك خلاص خليها إيه؟ خدها خلاص، إن لم تعجبك تردها، وإن سخطها سخطها يعني لم تعجبه ردها وطلع المشتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال فيها هذا الكلام. يبقى بالتالي أنت لما تأتيك الناقة أو الماعز أو البقرة أو غيرها وقد حصل فيها تصرية وشربت الحليب اللي الموجود فيها واكتشفت أنها مصرة خلاص، يبقى اكتشفت فيها عيبا أنها ليست حليبا كما إيه كما صورها صاحبها، وأن الحليب الذي أراك في ضرعها إنما كان نتيجة حبسه عدة أيام وليس يوما واحدا كما هي العادة، لأن الناس بتحلب يومي تقريبا في تلك البهائم، وبالتالي المتوقع إنه المتوقع إنه حلبها بالأمس، فيقول ما شاء الله، وربما يكذب عليه يقول ده بالأمس أنا حلبتها الصباح، قال ما شاء الله وهذا الحليب كله، قال نعم، فتعجبه قال يعني يشربوا فيها، فيكتشف بعد أنه ليست كذلك، ففي تلك الحالة بخير النظرين، إما يقبلها يقول عاد احنا عاوزينها أصلا للحمة أو عاوزينها لمسائل معينة مش شرط يكون لبنها كثير، فيقبل هذا النوع من الغرر فالبيع صحيح، وإما أن يردها ويرد صاع من صاع من تمر، والصاع من تمر يعني حوالي 2 كيلو ونص تقريبا أو أقل، تمام، كما هو في الزكاة اللي هي زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من بر، صاع من كذا، فالصاع كما تعلمون يصل إلى حوالي 2 كيلو إلى 2 كيلو ونص تقريبا حسب تقدير العلماء. وفي رواية مسلم وغيره من اشترى مصرا فهو منها بالخيار 3 أيام، هنا حدد المدة مدة الخيار لأن 3 أيام كافية في الكشف عنها، تمام، إن شاء أمسكها تمام، وإن شاء ردها، ومهما صاع من تمر لا ثمراء، الثمراء اللي هي الحنطة اللي هي القمح يعني اللي يقصد إيه يرد معها صاع تمر مش صاع حنطة، تمام، وده قال به الشوكاني رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء، وكان نقاش طويل لكن الحديث صحيح سيكفي في العمل في العمل به والله أعلم. وأما كونه يجوز رد ما ترضيان عنه، لأنه قال بعدها ومنه المصرات يردها وصاع من تمر أو ما يترضيان عليه، يعني كأن الشوكاني أجاز أنك ترد الصاع من تمر اللي هو في الحديث أو ما يترضيان عليه، يعني قال لك طب عادي اديلي 500 ريال أو شيء من هذا القبيل أو اديلي أرز أو اديلي ما يترضيان عليه، ليش؟ لأن الشوكاني قال ده هو جعل له حق الصاع من تمر، فإن تنازل أو اتفق على شيء فدي حقوق شخصية، والحقوق الشخصية هي بحسب الاتفاق، يعني لا يفرضها عليك الشرع، يعني أنت ما يكون لك عند واحد 10,000 جيت قلت خلاص ادي منها 5، هل الشرع يمنعك؟ لا يمنعك، أو قلت خلاص يعني ما نشيش منها شيئا، أو تقاضيتها كاملة أنت حر ما دام حصل نوع من نوع من التراضي، فده نفس الشيء كأن الشوكاني يقول ولو تراضي على غير الصاع من تمر أو شيء من هذا القبيل فلا مانع، لأن الشارع ما أرادش إنه يعني الإلزام، وإنما أراد عند التنازع، يعني لما لما كل واحد يعني يريد حقه فإيه ما لك إلا صاع من تمر، أما إن سد على شيء أو اتفق على شيء فلا مانع من من ذلك الشيء. وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه فلأن حق الآدمي مفوض إليه، أنت ومالك يعني ما تفعل فيه أنت حر، فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي بإسقاطه، يعني الآن لو أنت جيت قلت له أنت من حقك عندك أدي لك صاع من تمر مع ردها، قال ما شيش صاع من تمر ولا شيء خلاص او قال لك لو تديني 500 ريال كفاية او تديني ارز او ما تديني كيلو واحد خلاص ما فيش مانع من الايه من الاتفاق. قال واما كونه فاذا رضي باخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي باسقاطه او اخذ بعضه. هينتقل الى مسألة اخرى رجع قال ويثبت الخيار لمن خدع او باع قبل وصول السوق، وده اتكلمنا عليه ايضا بالامس، من خدع او غر في شيء او جاء اللي هو تلقي الجلب تلقاه في الايه قبل السوق واشترى منه بعدين لما نزل السوق وجد السعر ايه مختلفا وانه غر، فكل ده يؤدي الى الايه الى الضرر او الغش او الخداع، فاجعل من حقه الايه من حقه الخيار مرة اخرى. قال فان كان مع قال واما كان يثبت الخيار لمن خدع فان كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك. كأنه يقول ايه الخداع على صورتين، في صورة الخداع مع كونك اشترطت عدم الخداع، لان جاء رجل كما سيرد في الحديث كان يشتري ويبيع ولكن كان في نوع من الايه نوع من الضعف في بعض الناس اللي اصابوا حجر في احدى الغزوات فاصبح في نوع من الايه نوع من الضعف، ساعات انسان يصاب بنوع من الايه من الذهول او يعني ضعيف العقل قليلا فيغش في لما يروح يشتري شيء يغشوه طبيعته كده او اصيب او مرض او شيء من هذا القبيل. فكان في صحابي اصيب بحجر فده ادى الى نوع من الايه من التاثر، فكان يروح يشتري شيئا ممكن يغش، ما هوش جاي ما عندوش خبره ما عندوش تفكير ما عندوش شيء، فكان يغش فاشتكى الى النبي فاهله حاولوا قالوا له لا تبيعش ولا تشتري، وهو مصمم ايه يحب يشتري ويحب يتحرك في السوق. فالنبي قال له اذا بيعت فقل لا خلابة، الخلابة هي الخداع يعني اشترط ان لا خداع، تمام؟ فهذا بلا شك اشترط كمان يبقى اكد، يعني اذا كان من حق الانسان ان خدع بدون شرط يصبح من حقه وخياره ان يرد البيع، فلا شك انه اكد عندما تقول ايه بس بشرط ان لا يكون خداع، بشرط ان ما تكونش زدت عليا في السوق، ده يزيد الامر تاكيدا، تمام؟ بعض الاحيان تشتري سلعه وربما عاليه السعر ولم يكن عندك وقت انك ايه تنظر حالها في السوق، تمام؟ عاده الناس في السلع المرتفعه السعر او الغاليه لما يشتري حاجه ب 50,000 او 100,000 او شيء من هذا القبيل انه يعني يتردد هنا وهناك وينظر عند ده ب 50 عند ده ب 40 فيستقر. في بعض الاحيان يكون الانسان متعجلا او يامل للشخص فبيجي يقول له بس بشرط ان ايه ما يكونش انت غشتني او خدعتني، بشرط ان ما تكونش زدت عليا وان يكون ده سعره في السوق، فيقول عليا لو كان شيء رجعتها، تمام؟ يبقى هنا ده كمان ايه زاد اكدها بالشرط، مع ان مجرد الخداع بدون شرط يقتضي ان لك الخيار، فكيف عندما تشترط؟ يبقى ده اكد ومنعا للتنازع في بعض الاحيان، لانه بعض الناس لا تعرف تلك الاحكام، يعني لما تاتي ترد له البيع فما يعرفش انه لما غرق وربما ينكر انه غرق يقول لك ايه لا اصل في السوق ده صيني بعضهم كده يعني، فتيجي تقول له انت يا اخي بعتها لي ب 10,000 وهي بتتباع ب 6,000 يقول لك لا دي صيني غيرها، وهي صورة نفس الصورة وكل شيء وكل المعلومات نفسها، لكن عندهم ايه هم يعني لقنين ومعهم اجوبة جاهزة يعني معاهم اجابة جاهزة، يقول لك لا دي نوع اخر لا ده اصلي ده مدري ايش كيف اصله نفس الكتابة نفس كل شيء كيف ما جرت انها ايه انها اصلي دي مكتوب عليها مدري تشينا ودي مدري تشينا ونفس الارقام ونفس كل شيء، تمام؟ لكن هم كده فيمكن فممكن يمكن فاولا لو اكدت عليه لما يكون الشيء مرتفع السعر فده ينزع الايه ربما يكون سببا في نزع الشقاق، لانه كما قلت بعضهم لما ترجع له يقول لك لا انا ما غشيتك هو ده سعرها بس ده اصليه وانت مش عارف ايه بتتكلم اللي في السوق ده مضروب ده لا فانت كل شوف لو هي اقل لو زايده على السوق فانا هردها اليك، فاقول لك عليا لو زايده يعني ريال ردها انا بيع لك بسعر كذا، يبقى ده واضح وايه فلما يكون في شرط وآتت. وحتى لو ما كان في شرط يا اخواني لو غشك او خدعك، تمام؟ سواء في السعر او في حقيقة السلعة فمن حقك شرعا انك ايه بس بحيث ان يكون الايه الغبن يكون فاحشا يكون الغبن فاحشا، يعني الان لما يكون مثلا ايه بضاعة أنت اشتريتها ب5000، ممكن تحصلها عند أحد ب4.5، وممكن في بعض الحين تحصلها ب4، وده عند عامة الناس لا يعتبرونه غبنا فاحشا، ويعتبرون أن الناس بتبيع بتلك الصور. لكن لما تروح تحصلها ب2000 أو 3 وعند أكثر من واحد ويقولك أنا ده سعرها في السوق، وتجد أنه باعها لك ب5، أو تكون سلعة كبيرة مثلا رحت اشتريتها أنت منه ب100,000 وتروح تدور عليها في السوق تلاقيها ب80,000 أو إيه أو 70,000، فده غبن، يسمى غبن فاحش، يحق لك أنك إيه ترد البضاعة من الناحية الشرعية. لكن الغبن اليسير لا يوجب لك رد البضاعة. يعني الآن مثلا وجدتها عند فلان ب70 وعندي ده ب75 وعندي ده ب80، فده شيء طبيعي في السوق. من اشترى وباع يعلم ان الايه ان السوق يختلف في تلك الاشياء بما يتناسب مع سعر الايه سعر البضاعه، ان كان سعرها كبير كما قلنا، وان كان سعرها زهيد فبرضه الايه الزيادات بتكون ايه بتكون متناسبه. يعني الحاجه اللي هي ب100,000 غير الحاجه اللي ب1000، الحاجه اللي ب1000 ممكن تزيد 200-300 او شيء، لكن الحاجة اللي بقت 1000 ممكن تزيد 5000-10000 في بعض الاحيان، فبحسب العرف الجاري بين الناس. فان وقع غبن فاحش فلك الحق انك تردها الى ايه تردها الى صاحبها او ترضى بها، فقد تنهي البيع او تعيدها او يعوضك، يمكن ان يرد لك بعض الايه بعض الفلوس، فيكون في تلك الحالة ده ارضاء للايه ارضاء لك، وتنتهي الايه وتنتهي المسألة. اقرأ هذا فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك، مما تقدم من حديث ابن عمر ان رجلا كان يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلاف، وهو في الصحيحين. تمام، ان شاء الله تعالى نكمل في الغد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.